السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يتقبلنا جميعا بالقبول الحسن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، إن قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الكفار، وإن كان أمرا ليس معقولا وليس مقبولا، إلا أن أخطر منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام، وتزعم أنها بلد الأزهر، وتزعم أنها بلد الألف مأذنة، ونفتخر ونقول إن المصريين متدينون، كذا زعموا. والقضية خطيرة جدا، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد كافر لا يقاس عليه سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مسلم. فإذا سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلد تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام، فهذا انتهاك لحرمات الإسلام في هذا البلد، وهذا وعياذا بالله إذن بالضلال وإذن بالزيغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أيها المسلمون من مظاهر الجفاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أخطر ما نعانيه الآن أن نستمع إلى بعض من ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمونه في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويسبونه صلى الله عليه وسلم، ويقذفون عرضه ويمتهنون سنته صلى الله عليه وسلم. لهذا أردت اليوم بإذن الله تعالى في هذا المجلس الكريم المبارك أن أذب عن عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحت عنوان إنا كفيناك المستهزئين، وتحت عنوان إن شانئك هو الأبتر. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله له، مصان بصيانة الرب العلي الأعلى له، فهو صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وهو عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الرحيم الذي لو وزعت رحمته على الأمة لكفتها، وهو عليه الصلاة والسلام كليم الله، وهو خليل الله، وهو خاتم أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن الذي تولى عصمته والذي تولى حفظه وحفظ عرضه هو الله سبحانه وبحمده. قال تعالى والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أنني أردت في هذا المجلس ألا يكون التنظير باردا سلبيا، بل أردت أن تكون حملتنا من موقعنا المبارك موقع الطريق إلى الله، ومن موقعنا المبارك موقع الحور العين، أردت أن تكون هذه الحملة بإذن الله حملة إيجابية للذود عن عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسريعا سريعا سيكون موعدنا بإذن الله تعالى في هذا المجلس حول عنصرين أساسيين في هذا المجلس. العنصر الأول مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يذب عن عرض رسوله المصطفى، وأن ينصر ديانتنا في الشرق والغرب، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أولا مظاهر الجفاء مع النبي محمد. أولا من مظاهر الجفاء مع النبي البعد عن السنة ظاهرا وباطنا. نعم، إن أكثر المسلمين الذين يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتشت عن حقيقة صنيعهم وجدتهم من أبعد الناس عن السنة ظاهرا وباطنا، ففي الظاهر لا يطبق أكثر الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهتمون بهديه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل ترى أكثر الناس يحلقون اللحى ويطيلون الثياب، وترى أكثر الناس يستهزئون بالهدي الظاهر ويزعمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر إنما هو مجرد قشور وليس مهما، وهذا لعمر الله من الزيغ والضلال، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا إلا ما يصلحنا في ديننا ودنيانا، لهذا قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. لهذا ترى كثيرا من الناس يجتنبون ويتنكبون عن السنة الظاهرة ويجتنبون الهدي الباطن، فلا تكاد ترى من يراقب الله تعالى إذا خلا بنفسه، ولا تكاد تسمع عن البكاء من خشية الله، وهذا كله من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا من مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رد الأحاديث الصحيحة، رد الأحاديث الصحيحة. نعم، إن هذا مما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما لم نجد في كتاب الله تركناه. الله أكبر، إنه إنكار السنة، إنه إنكار السنة ورد الأحاديث الصحيحة، كما فعلت هذه الشقية التعيسة التي كتبت كتابا خطته بيمينها، شلت يمينها وشل من ساعد على نشر هذا الكتاب. قالت وقد كتبت كتابا تزعم أنه كتاب أدبي وهو خال من الأدب، قالت الحياة والجنس في حياة النبي محمد، الحب والجنس في حياة النبي محمد. نعم، هذه كارثة. هذا العنوان المستفز يكتب في بلد تزعم أن دينها الرسمية هو الإسلام، وأنا أؤكد على هذه الكلمة. الناس اللي كل شوية يطلعون لنا في الإعلام ويقول لك ده مصر دي الناس متدينة فيها بطبع، هم لو ما كانوش متدينين كانوا عملوا إيه؟ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول هذه المرأة الجريئة يا من تدافعون عن محمد أمامكم شيء من اثنين، إما أن تقولوا بأن كل ما كتب في البخاري وفي مسلم وغيرها من كتب السنن صحيح، وبالتالي فهذا لا يليق أن يقوم به نبي، وإما أن تقولوا بأن هذه الأحاديث لا تصح وبالتالي يبقى أنتم كذبتوا بالسنة. والأمران أحلاهما مر. إما أن نكذب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نسب رسول الله وأن نقذف عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. ما الحل إذن؟ الحل أن نثبت على معتقدنا وألا نرد ما صح عن رسول الله. وخذ هذه القاعدة واحفظها عني بارك الله فيك، كل ما صحت نسبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمنا اعتقاده والعمل به وإن كان خبرا آحادا. هذه قاعدة مهمة جدا. يبقى كل ما صحت نسبته عن رسول الله يلزمنا اعتقاده ويلزمنا العمل به ولو كان الخبر آحادا. نعم، هذا أيها الأخوة الكرام طريق جيد جدا حتى نتبع سنة رسول الله. أما أن نرد الأحاديث لمجرد أن العقل لا يقبل ما صحت نسبته لرسول الله، هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. ثالثا، من مظاهر الجفاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم العدول عن سيرته وسنته. نعم، إن كثيرا ممن يزعمون العقلانية والتطور والتقدم في هذا العصر يزعمون أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عفى عليه الزمان، وأننا في القرن 21 فلا ينبغي أن نأخذ بهذه السيرة، ولا ينبغي أن نصدع أدمغتنا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضلال، وهذا ضلال، لأن الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، أي في دينكم ودنياكم، أي في دينكم ودنياكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سن لنا سنة ولا شرع لنا هديا إلا وكان فيه الخير العظيم العميم لأمة الإسلام. فلا يجوز لك عبد الله أن تترك هذا الهدي المبارك، بل إذا ثبت الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وإن خالفك كل الخلق فأنت على الحق ولو كنت وحدك، ولا يغرنكم كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. فإن فرط كل الخلق في الهدي فاستمسك بهدي رسول الله لتكون مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما هؤلاء الذين يتبعون الفلاسفة ويتبعون العقلانيين ويتبعون العلمانيين فلا تتبعهم، فإنهم على شفا جرف هار. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بسيرة رسول الله وسنة وهدي رسول الله حتى نلقى الله وهو عنا راض سبحانه وتعالى. رابعا، من مظاهر الجفاء في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزع هيبة الكلام حين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز لك عبد الله أن تتكلم عن رسول الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا بكل أدب. ألم يقل الله عز وجل في مطلع سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا ينبغي أبدا أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل أدب وبكل إجلال لصاحب هذا المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فهو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز لنا البتة أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن نتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد بذلك إن كنا من أهل حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة، إلا بكل أدب، وأن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب وأن نتعامل مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القدسية. أما أن نخضع سيرة رسول الله الصحيحة للعقول والأهواء فهذا هو عين الضلال، وهذا هو عين الفساد والزيغ. فلا يجوز لنا أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل إجلال واحترام، ولا يجوز لنا أن نناديه فنقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من أشد الناس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جلس في مجلسه وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب وتطهر ولبس ثوبا جديدا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، وبخر المجلس من أوله إلى آخره تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على تعليم الناس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كتعظيمه حيا، وذلك من تمام وفائه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم عمر رضي الله تعالى عنه لجناب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خامسا، من مظاهر الجفاء هجر أهل السنة أو اغتيابهم أو الاستهزاء بهم. الله الله الله. نعم، إن هجر المتسننين يعد هجرا لما احتوته هذه الوجوه المباركة وهذه العقول المباركة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهجرهم وهجر مساجدهم واتباع المساجد التي تدعو إلى الطرق الصوفية أو إلى التشيع والروافض إلى غير ذلك، كل هذا من علامات مرض قلب صاحبه، وأنه لا يحب سنة رسول الله، بل لا يحب رسول الله الذي أمر هؤلاء بالسنة فتمسكوا بها صلى الله عليه وسلم. كذلك فمن يقع في عرض إخوانه من أهل السنة والجماعة فإنه يكون مستهزئا بما هم عليه من الهدي، وبهذا يكون مستهزئا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تصف أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية، وإياك ثم إياك أن تصف أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة، إياك ثم إياك أن تصف أهل السنة والجماعة بأنهم من المتخلفين عن الواقع الذي يحيونه، إياك ثم إياك أن تطيل لسانك في علماء أهل السنة والجماعة فتقول إنهم علماء حيض ونفاس، إياك ثم إياك أن تصم علماء أهل السنة والجماعة وأن تصف دعاة أهل السنة والجماعة بالعمالة للسلطان، إياك ثم إياك بهذا. فاعلم أيها الأخ الكريم أن أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة والجماعة لاستمساكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاستمساكهم بسنة رسول الله الظاهرة والباطنة. فإياك ثم إياك عبد الله أن تسب السنة وأهلها، فمن سب السنة وأهلها فهو على شر عظيم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى. نعم. سادسا من مظاهر الجفاء هجر السنن المكانية. نعم، هجر السنن المكانية. بعض الأماكن كانت مخصوصة بتشريع معين من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعلم الصحابة في بعض الأمكنة بعض الشرائع المحمدية، فالواجب عليك أن تجتهد غاية الاجتهاد في تعلم السنة بالذهاب إلى بعض الأماكن التي كانت فيها هذه السنة، ولكن شريطة ألا تفعل كما يفعل بعض المتصوفة الذين يتتبعون الآثار والمشاهد ثم هم يشركون بالله تعالى هنالك. هذا هو الشرط. يعني مثلا من السنن المكانية في المدينة الصلاة في المسجد النبوي، وهي صلاة مضاعفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. من السنن المكانية الصلاة في مسجد قباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. والحديث حسن، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك لا بأس أن تشد الرحال إلى مساجد ثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فك الله أسره. أما من يذهبون ويشدون الرحال لزيارة السيدة ولزيارة الحسين، فهؤلاء خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن ادعوا كثيرا من ترهاتهم وشبهاتهم. كذلك يلحق بزيارة المدينة النبوية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وجزاهما الله عنا خير الجزاء. ثم بعد ذلك تذهب إلى ما ييسره الله عز وجل إليك. فمثلا من السنن المكانية الاجتهاد أن تصلي داخل الحجر لأنه من الكعبة، أو خلف المقام إذا تيسر لك ذلك. أما ما يتعلق بالبقعة في غيرها من الأرض مما هو مشروع التعبد فيه فلا بأس، فلا بأس أن نتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون مطبقين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا من مظاهر الجفاء عدم معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. من مظاهر الجفاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. نعم، إن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، بل وقد وفق الله تعالى لها من أهل العلم من جمعوها، كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى الذي صنف في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صنف أيضا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتاب يقال له الخصائص الكبرى، أي في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصح ما كتب في هذا الباب كتاب طيب جدا أنصح به كل مسلم، يقال له كشف الغمة في بيان خصائص النبي والأمة للشيخ أبي الحسن المأربي جزاه الله خيرا. فمعرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما تعمق حب المسلم فيه صلى الله عليه وسلم،
كذا معرفة معجزاته صلى الله عليه وسلم. عيب عليك يا مسلم ألا تعرف شيئا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد حن له الحجر وجذع المنبر الذي كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إليه، بل والنبي عليه الصلاة والسلام أكل الناس صلى الله عليه وسلم من بين يديه وقد تكاثر الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتكاثر من بين يديه الماء في أشد حالات ظمأ المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الشاة حين لاكها بجوفه أنها مسمومة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم ونصر بالرعب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غير هذا من الخصائص والمعجزات الباهرات الثابتات لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثامنا من مظاهر الجفاء، من مظاهر الجفاء الابتداع في الدين، الابتداع في الدين. نعم، إن الابتداع في الدين رأس كل ضلالة، وهو من أعظم الطرق في هدم الدين. فكثير من الناس يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ثم يدعون أن هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذين يتبعون المشايخ والطرق ويرفعونهم فوق منزلتهم يدعون أن لهم أسانيد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يغلون في آل البيت ويغلون في الأولياء إلى غير هذا يدعون أن معهم من الأدلة ما يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. والذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن معهم من الأدلة ما صح عن رسول الله، وليس الأمر كذلك. إذن كل بدعة نشأت في الإسلام قديما وحديثا سببها الجهالة. طب ما هي البدعة؟ البدعة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها صاحبها أن يتقرب إلى الله عز وجل. طب ممكن تقول لنا بعض أسماء الكتب التي نتعرف بها على البدعة وعلى أنواع هذه البدع حتى نبتعد عنها وحتى نحذر الناس منها وحتى ننفر الناس عنها؟ طب اكتب بقى معايا. واحد، اقرأ كتاب خطر الابتداع للشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهذه رسالة صغيرة. نبدأ بقى نطلع لرسالة أكبر شوي، رسالة البدعة وضوابطها للشيخ العلامة صالح الفوزان. طيب تطلع الكتاب أكبر شوي، ممكن نجيب حقيقة البدعة وأحكامها للشيخ الغامدي. طيب نطلع نكبر شوي، نجيب كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. ماشي. طيب في بقى كتب مصنفة عن البدع نفسها، عن البدع نفسها وسمت هذه البدع. طب ممكن تقول لنا كتب؟ كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع لمين؟ للشيخ العلامة علي محفوظ، وهو من كبار علماء الأزهر. الكتاب الثاني السنن والمبتدعات للشيخ الشنقيري. الكتاب الثالث تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين للشيخ أحمد ابن حجر البوطمي رحمه الله تعالى. إذن قضية الابتداع قضية خطيرة جدا، فينبغي علينا أن نتعلم السنة وأن نجتنب البدعة، وأن نتعلم البدعة حتى نحذر الناس منها وننفر الناس عنها. يعني مثلا من البدع اللي جاية لنا بدعة عيد الأم، وعندك بدعة المول، بدعة المولد جاية الرابطة هنتكلم عنها إن شاء الله، والحلاوة هتشتغل والحصنة ويا نبي يا أكحل العينين يا مش عارف إيه، كل هذا من الزيغ والضلال. تاسعا من مظاهر الجفاء مع النبي الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن يغلو إنسان في النبي وأن يرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إليها، هذا من مظاهر الجفاء. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومعلوم أن سبب الغلو أصلا كان النصارى، فالنصارى وصموا نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ابن لله، وبعضهم يقول عن أنه هو الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. لهذا سطر القرآن، سطر القرآن عن عيسى عليه السلام أنه لما سمع هذا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني. إذن هو يصف نفسه بماذا؟ يصف نفسه بأنه عبد. كذلك لا ينبغي أن نرفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني للنبي خلق من نور زي ما الجماعة الصوفية دول بيقولوا، واخد بالك؟ للنبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، لا هو عليه الصلاة والسلام كالبشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا وجه التفاضل الذي بيننا وبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاشرا من مظاهر الجفاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن ترك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أبرز مظاهر الجفاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما دعا فقال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا ووصف به البخيل، فقال: البخيل من ذكرت فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، فإن فوات الصلاة المضاعفة من الله عليه إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الله 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 الله. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن الملائكة، إنما هي سبب لإخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور. سبحان الله. إذن ينبغي أن يحرص المؤمن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الهموم والكروب وتجلب الخيرات وتجلب الحسنات لكل إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية التي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحادي عشر من مظاهر الجفاء مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدم معرفة قدر أصحابه. نعم إن الذين يستهزئون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشيعة الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويمتهنون عرض عائشة ويكفرون بقية الأصحاب رضي الله عنهم جميعا، نقول إنهم قد كذبوا القرآن. ألم يقل الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فهل يرضى الله تعالى عن الصحابة ثم يسخط هؤلاء عليهم؟ كيف يسخط الناس على من رضي الله تعالى عنهم؟ أليس في هذا شيئا من الضلال؟ ألم يقل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله؟ ألم يقل الله عز وجل وألمح سبحانه أن من خالف سبيل هؤلاء فقد خالف سبيل المؤمنين؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم إن الذين يتكلمون في الصحابة هم على خطر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. قال محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى اعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. واعلم يا من تتكلم في عرض الصحابة لأنهم خاضوا في الفتنة أنك سترجع بخفي حنين، إذا أنت وقفت على حقيقة الأمر. واعلم أن جمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم لم يشاركوا في الفتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30 رضي الله تعالى عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واعلم أن حسنة الواحد منهم تعدل 1,000 الحسنات من غيرهم، فهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس والعرض والمال والولد، فالحسنة منهم تعدل 1,000 منك ومن غيرك. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم فلا ينبغي أن نتكلم في الصحابة كهؤلاء الذين يترنمون ويتغنون بسب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وهناك مواقع على الشبكة العنكبوتية وهناك قنوات فضائية تسب عائشة رضي الله تعالى عنها وتسب عمر وتسب أبا بكر رضي الله تعالى عنه بشيء من الوضوح والظهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نقول إلا للشيعة الروافض سامحكم الله وهداكم الله إلى الحق فإنكم على الزيغ والضلال لأنكم قد وقعتم في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا الثاني عشر من مظاهر الجفاء مع النبي محمد بعض الناس لا يقومون بواجبهم الذي أمرك الله تبارك وتعالى من الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فترى بعض الناس يستمعون إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن شيئا لم يكن، وبعضهم يستهزأ برسول الله أمامه، بل ويهزأ بسنة رسول الله أمامه ولا يحرك ساكنا. أليس في هذا شيئا من الغضاضة؟ إن هذا أيها الأخ الكريم فيه من الضلال والزيغ الكثير، فينبغي يا عبد الله أن تتوب من هذا، وأن تجتهد غاية الاجتهاد في التوبة من كل هذا، وأن تحيي الشعور، وأن تكون ذا عاطفة حية تجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تنصر رسول الله في نفسك أولا باتباع سنته، ثم أن تبلغ كل الخلق هدي رسول الله، وأن تدعو الناس إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ونعمل إيه؟ نعمل لهم إيه يعني؟ وكأن هذا الأمر يعني لا يعنينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا مما لا يجوز. والآن ننطلق سريعا سريعا إلى دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الشيء اللي تعرف به إن أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على كل أحد. الله، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على كل أحد. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مقدما عندك يا عبد الله على نفسك وعلى أهلك وعلى زوجك وعلى ذويك وأصحابك ورفاقك وعلى الدنيا كلها. إنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك حتى يصح إيمانك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كامل الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام صحيح النسبة، بل من أعظم الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد أن تستشعر هيبته صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وعظيم شأنه، وأن تستحضر محاسنه ومكانته ومنزلته، حتى تصل إلى الحب الكامل الحقيقي الذي لا يصح إيمانك إلا به يا عبد الله. لا ينبغي عليك أبدا 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 أن تكون كهؤلاء الرافضة الغلاة الذين فضلوا أئمتهم الأئمة 12 على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تكون كالصوفية الباطنية الذين فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كلا الفعلين والعياذ بالله من الزندقة. بل ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقدما عندك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندك في كل وقت وفي كل حين. ثانيا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم سلوك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مؤدبا مع النبي محمد؟ اكتب. 1. الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، وأبلغ ذلك ما أثنى به ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي تعني كما قال أبو العالية ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. طيب، صلاة المؤمنين على النبي هي طلب ودعاء أن يوفق الله وأن يرحم الله نبينا وأن يرفعه في الجنة. ثم من مظاهر الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أن تكثر من ذكر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى هؤلاء الذين يزعمون حب ساقطات في مجتمعاتهم؟ تراهم يتغنون بذكر هذه الفتيات ليلا ونهارا، فكيف بك أيها المحب الصادق، كيف لا تذكر حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أولى من يذكر صلى الله عليه وسلم، وأفضل من تأنس المجالس وتعطر المجالس بذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إلزم الإكثار من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا يرفعك بإذن الله في الدنيا والآخرة. ثم تأدب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فلا تذكر اسمه مجردا صلى الله عليه وسلم، ولا تجرده من وصفه بالنبوة أو الرسالة، كمن يقولون إن محمدا مصلح اجتماعي أو أفضل مصلح اجتماعي. لا، ده غلط. لا ينبغي أن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف الذي ناله من ربه وهو الرسالة، فتقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تقول محمد هكذا، بل قل نبي الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم بعد ذلك من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت زائرا للمدينة المنورة أن تحفظ حرمة بلده وأن تحفظ حرمة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك توقير حديثه، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حي بينك فلا يجوز لك أن أنت ما توقروش. طب إذا كان ميت لابد وأن توقر سنة رسول الله. لما تسمع حديث كده لازم توقره كأنك تسمع شيئا من القرآن. صحيح أن القرآن أعلى منزلة باعتبار أنه كلام الخالق للمخلوق، إلا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عليه نور، فهو وحي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نوقر حديثه وأن نتأدب عند سماعه وأن نوقره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي عليك أن تكون متوضئا إذا أردت أن تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتلقى حديث رسول الله بنوع من أنواع الأدب. ثم بعد ذلك اعلم أن من دلائل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أنا أثق أنك تؤمن أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال ذلك، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذابا عليه الصلاة والسلام، بل هو عليه الصلاة والسلام نبينا لا كذب، هو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر أصل من أصول الإيمان، والجفاء كل الجفاء، بل الكفر كل الكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبر. لهذا ذم الله المشركين بقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم خاطب الله هؤلاء فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إياك أن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، وإياك أن تكذب ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أن عقلك السقيم لم يقبل ما صحت نسبته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مثلا لما المشركين علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماوات العلى، فذهبوا إلى أبي بكر ليشككوه، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه قد عرج به إلى السماوات العلى في يوم ثم عاد. فقال أبو بكر لمجرد السماع كده، قال إن كان قال فقد صدق. خلاص دي قضية منتهية عند أبي بكر، لهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. ونسأل الله أن ينتقم ممن يسخر من أبي بكر أو يستهزئ به أو ينتقص عرضه رضي الله تعالى عنه. رابعا من مظاهر محبتك للنبي محمد اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي وللاتباع، لعموم قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. وبين الله عز وجل أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى يعني من أعرض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يتعلموا المناسك والشعائر عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كما في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لابد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتبع رسول الله في ثلاث حاجات: واحد في الصورة، اثنين في السيرة، ثلاثة في السريرة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ما تقولش أنا بحب النبي وأنا جاي لك يا نبي والكلام ده وأنت حليق وأنت لا تعظم هدي رسول الله الظاهر وانت لابس بنطلون مسقط ورفع شعرك. يعني انا رأيت شيئا عجبا لما الدنمارك سبوا النبي عليه السلام في الجامعة، لقيت عيال طلعت عكس بنات بعربيات مكتوب عليها نحن فداك يا رسول الله، ده قمة الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، يبقى شكلك زي النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين في السيرة، في الطريقة، في الطريقة. ثلاثة في السريرة، لابد وأن تكون نقي السريرة كما كان نبيك المصطفى. كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم لا يحقد على أحد، لا يحسد أحدا، ليس في قلبه غل لأحد من المسلمين أبدا أبدا، بل هو عليه الصلاة والسلام رمز للرحمة الظاهرة والباطنة بكل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو أنت قعدت تدعي إن أنت بتحب النبي ولم تطع النبي ولم تتبع النبي، إذن هذه دعاوى، والقاعدة أن الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها بينات فأصحابها أدعياء. وقد قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تعلن حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. خامسا من مظاهر المحبة الصادقة للنبي المصطفى التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإسلام لم ينزل حتى يتعبد به في المساجد فحسب، وحتى يتلو الناس القرآن في المحاريب فحسب، فإذا خرج الناس من المساجد انقطعت علاقاتهم بدياناتهم أبدا، بل الإسلام نزل ليحكم هذه الحياة التي نحياها، يحكم بيعنا وشراءنا واقتصادنا واجتماعياتنا، يحكم كل شيء. ألم يقل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن من أعظم المظاهر التي يعرف بها محب رسول الله أن يتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل، حتى تظهر آثار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه. قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وحذر الله تبارك وتعالى وبين أن من علامات الزيغ والنفاق الإعراض عن سنته والإعراض عن التحاكم لسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فجعل ربنا الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة، فهذه حقيقة الإيمان. يبقى مش واحد مسلم يقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام فيحصل بينه وبينه خلاف مثلا في بيعة مثلا، طب يا ابني ما نرجع كده نسأل العلماء، يقول لك لا في عرف، السوق له عرفه. يا ابني ما هو العرف ده ممكن يبقى جاهلي باطل. لا أنا ما بتبعش إلا العرف. ينفع؟ لا ما ينفعش. سادسا الذب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلائل على محبتك وإجلالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بل وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يضربون المثل العليا في هذا الباب، فلقد اجتهد كل واحد منهم أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وعرضه وماله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه ويقول بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. احنا محتاجين ان كل اخ بيسمعنا دلوقتي يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، عرضي دون عرضك يا رسول الله، لان اشتم انا ويكتب في عشرات الكتب ولا تصاب يا رسول الله في عرضك بشيء، ولا تمتهن سنتك يا رسول الله بشيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجمل ما قاله أنس بن نضر يوم أحد لما انكشف المسلمون، ولما خذل المسلمون رفع يداه إلى الله عز وجل فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجدها دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس فوجدنا به 84 طعنة ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بمنانه. إن هؤلاء ضربوا أروع الأمثلة ولم يدعوا لنا شيئا لنقوله في حبهم لرسول الله ومدى استعدادهم للذود عن عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا أيها المسلمون؟ إني أود أن يغار إخواننا كما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، قال أيحسب أصحاب محمد أن تاركوه لهم؟ والله لنزاحمنهم عليه. هنروح نقول له إيه؟ جنالك والنبي عليه الصلاة والسلام اتشتم في مصر وفي موقع زي موقع الحور العين؟ لا. طب الحل إيه؟ الحل أن نقود حملة على كل مواقع الإنترنت، حتى المواقع الإباحية، حتى مكان بلطك، وحتى مواقع عرف الدردشة، أن نبعث لكل الناس مثل هذا الدرس ذبا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكتب كل مسلم في داخل عمارته نحن فداك يا رسول الله، ويحولها إلى واقع. تخيل لو كل المسلمين كتبوا في كل عمارة إنا كفيناك المستهزئين نحن فداك يا رسول الله، حتى لو هو ما بيتبعوش، ده يعمل إيه في المجتمع؟ ده يخلي كل كلب من العلمانيين الذين تعدوا على ثوابت هذا الدين وعلى نبي الإسلام يعرف أن هذا الدين له رجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي أحد يمتهن عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتسكت الحكومة الفاجرة ويسكت الناس أيضا. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. والذب عن النبي محمد يقتضي أمورا، أولا الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، الذب عن سنته، أن يتعلم الناس، أن يتعلم الناس، أن يتعلم الناس سنة رسول الله الظاهرة والباطنة. أنا سأرد على المسألة. أن يتعلم الناس السنة الظاهرة والباطنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ممكن تقول لنا على اسم كتاب من النهاردة نشتريه ومن بكرة نبدأ نقرأ فيه، ولو كل يوم بعد صلاة العصر أو بعد أي صلاة لمدة 10 دقائق فقط؟ هات كتاب اسمه رياض الصالحين للإمام النووي، وهات كتاب كمان معاه اسمه زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد. ما اقدرش اقرا الكتاب الكبير ده، هات مختصر زاد المعاد حتى تتعلم هدي رسول الله. بعض المسلمين اصلا لا يعرف من رسول الله، يعني انت بتتكلم عن واحد هو لا يعرفه، فانت لما تعرف رياض الصالحين تعرف شيء من سنته عليه الصلاة والسلام، ولما تعرف زاد المعاد تعرف هديه عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، فتبقى حياتك مشابهة لحياته صلى الله عليه وسلم. ثانيا الذب عن أصحابه رضي الله عنهم، الذب عن أصحابه رضي الله عنهم. الذب عن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث أن الأمة قد أجمعت على أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثقات عدول، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في بيان ذلك. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فمنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الذب عن الصحابة أمر عظيم. طب إزاي نذب عمليا عن الصحابة؟ أن نأتي بكتاب من كتب فضائل الصحابة وننشرها في الناس. طب أنا عايز أوزع كتاب، يعني كتاب يكون صغير ويتوزع عن الصحابة. جميل، في كتاب صغير، رسالة صغيرة اسمها روضة المحبين في فضائل صحابة النبي الأمين لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي جزاه الله خيرا، وهي طبعة مكتبة مكة. طب أنا رجل بدرس في مساجد، أو أنا قاعدة، أنا أخت ملتزمة وبدرس لبنات، أو أنا أخ كويس وفي كتير من الشباب بيسمعوني، هات كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم للشيخ مصطفى ابن العدوي جزاه الله خيرا. ويكون الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، والذب عن الصحابة بمحبتهم والترضي عنهم والاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والذب عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. أيضا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر السابع، الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك أن تسمح لأي أحد أن يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكذب ما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك أن تسمح لنفسك أو أن تسمح لأحد أن يجعل قضايا السنة ندوة للرأي. الختان، إيه رأيكم في الختان؟ إيه رأيكم؟ السنة ناخد بيها ولا لا؟ ولا كفاية القرآن زي ما القرآنيين بيقولوا؟ الله، اوعى تسمح لحد لا من قريب ولا من بعيد أن يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ وخطر عظيم على صاحبه. لهذا من كذب السنة فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. قال الشافعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، لأن السنة تفصل القرآن وتبين القرآن وتخصص مطلق القرآن. إذن هذه قضية خطيرة، قضية خطيرة، الاستهزاء بالسنة وسب السنة وازدراء السنة هذا هدم لثوابت هذا الدين. طيب ما في ناس بيقولوا ما فيش سنة أصلا، لا في ناس بيقولوا كده ما فيش سنة، المهم نكتفي بالقرآن بس وخلاص. طب نرد عليهم ازاي؟ في كتاب جميل جدا 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 أنصح كل مسلم باقتنائه، يقال له حجية السنة للشيخ عبد الغني عبد الخالق، وهو رأس هذا الباب وعمدته. يمكن للمسلم أن أن يراجع هذا الكتاب. وأخيرا نشر سنته صلى الله عليه وسلم، نعم، إن دعوة الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبلغ رد على أهل الدنمارك، وأبلغ رد على هذه المجرمة التي تستحق قطع يداها، وعلى كل من يمتهن رسول الله وسنته. فنشر سنة رسول الله وتعليم الناس هدي رسول الله ومحو البدع ومحاربة البدع هو أصل أصيل لكل من أراد النجاة، كذلك من أعظم المظاهر التي تعرف بها أيها المحب لرسول الله أن تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنشر مثل هذه المجالس الطيبة بين الخلق، وأن تدعو الناس إليها حتى يرتفع ذكر الكتاب والسنة كل الشرائع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا جميعا.